تكلمنا في الدرس السابق فيما يتعلق بقول الناظم عن العشرة المبشرين بالجنة، وقلنا إن بعض الناس قد قال إن المنظومة قد أدخل فيها بعض الأبيات، إن المنظومة قد أدخل فيها بعض الأبيات، فمن يعرف هذا الإشكال الذي أورد هنا؟ نعم.
استبقى رسول الله وابن خديجة، أتى الناظم بأنها ليس من كلام الناظم من أبي بكر، لأن أتى بها منصوبة هنا.
قيل إن هذا البيت مدخول. نعم. و قلنا إن السفاريني رحمه الله تعالى لم يشرح هذا البيت في شرحه لهذه المنظومة، مما يدل على أنه لم يثبت عنده، وعلى فرض ثبوته عن المصنف عن المؤلف رحمه الله تعالى، فماذا يكون الجواب عن النصب هنا في قوله وسبطي رسول الله وابني خديجة؟ ماذا يكون الجواب عن النص؟ نعم. نعم. مفعول به. نعم. منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص. لفعل محذوف تقديره أخص، يعني وأخص منهم سبط رسول الله وابني خديجة. نعم. طيب، ما الدليل على جواز الاختصاص هنا؟ ما الدليل من القرآن على جواز الاختصاص؟ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أيضا هل في آية أخرى تدل على هذا؟ نعم. نعم. نعم، تأتي بهذا المعنى لأنها جاءت بالرفع، لأنها جاءت بالرفع، امرأة حمالة الحطب. غير هذا من الآيات؟ نعم. ايش الشاهد؟ نعم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. والصابرين، الشاهد والصابرين. طيب، من الشعر هل يعرف أحد من الشعر؟ نعم. نحن بني ضبة أصحاب الجمل. نعم، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، فنصب بني كأنه يعني يخص بني. ومنهم قول العرب نحن العرب أسخى، أسخى من بذل، نحن العرب أسخى من بذل، يعني أخص العرب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نعم، لعلنا نبدأ في درس اليوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحوا وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الحديث عما يتعلق بالعشرة المبشرين بالجنة، والأصل في هذا أن تسرد الأسماء فقط ويكفى بالشهرة، ولكن يكون أحيانا من الفوائد أن يذكر الإنسان شيئا من فضائل هؤلاء من باب التذكير، وربما من باب أيضا حصول بعض الفائدة في أمور غائبة عن ذهن الإنسان عما يتعلق بمثل هؤلاء. وإلا في الأصل أن يذكروا سردا كما يذكر بقية من يتكلم في معتقد أهل السنة والجماعة أنه يسرد العشرة سردا دون ترجمة، ولكن نحن آثرنا الترجمة هنا وفي الخلفاء الأربعة من باب الاستفادة، من باب الاستفادة من سيرهم. والعشرة المبشرين بالجنة يذكرهم أهل السنة والجماعة لما لهم من الفضل، لما لهم من الفضل والمكانة. وإلا فهناك من المبشرين بالجنة من هم غير هؤلاء العشرة، وهم كثير، وقد حصرهم بعضهم، بل بعضهم ادعى صعوبة الحصر لأن الحصر يحتاج إلى بحث في دواوين السنة، فقالوا ميزة هؤلاء العشرة أنهم جمعوا في حديث واحد أو في حديثين، ميزتهم أنهم جمعوا في حديث واحد أو في حديثين، فكان لهم هذا الفضل. ثم إنهم من السابقين الأولين من المهاجرين، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، لذلك حصلت لهم هذه الميزة. وإلا فهناك من الصحابة من هو مبشر بالجنة، كما ثبت ذلك عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قرعا عليه في الجنة، أليس كذلك؟ وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة رضي الله تعالى بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة، أليس كذلك؟ والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تسرع فتتكشف، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، إلى آخر حديث، وهذا في الصحيح. كذلك أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فخرج عليهم رجل تقطر لحيته من الوضوء، كما ثبت ذلك أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الأخرى الدالة على حكاية دخول الجنة لأناس من الصحابة، لكنهم لم يذكروا، لم يذكرهم أهل السنة إلا بقولهم ونشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وخص السلف رحمهم الله تعالى هؤلاء العشرة من بين سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقول الناظم رحمه الله تعالى سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بدأ بسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل. وسعيد هذا كنيته أبو الأعور، سعيد بن زيد كنيته أبو الأعور، وهو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. سعيد بن زيد هذا زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد أسلمت فاطمة وزيد قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقصة إسلام عمر مشهورة، قد تكلم فيها بعض أهل الحديث من حيث الضعف في القصة المشهورة التي دخل فيها على فاطمة وكانت تقرأ القرآن، فطلب الكتاب فقالت لا يمس إنك لست بطاهر إلى آخر حديث. هذه القصة تكلم فيها بعض أهل الحديث، ولكن أصلها في البخاري، أصل قصة إسلام عمر في البخاري، ولكن القصة المشهورة قد تكلم فيها بعض أهل العلم. الشاهد أن سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب زوجته وهي أخت عمر قد أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وزيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد هذا قد توفي قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على دين إبراهيم، كان على ملة إبراهيم. وقد جاء في بعض الأحاديث كما ثبت ذلك في البخاري أنه كان يبحث عن الحق هو وورقة بن نوفل، أنهما كان يبحثان عن الحق، هو يبحث عن الحق هو وورقة بن نوفل. فأما ورقة فقد تنصر كما تعلمون في الحديث، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه جبريل، فقال يا ليتني نعم فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم إلى آخر الحديث. الشاهد أن ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدركه، ولذلك عده بعض أهل العلم من الصحابة، عده بعض أهل العلم من الصحابة، لأنه ينطبق عليه تعريف الصحابي، ينطبق عليه تعريف الصحابي. والصحيح في تعريف الصحابي هو ما ذكره العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، قال رأي النبي مؤمنا ذو صحبة، وقيل إن طالت ولم يثبتي، رأي النبي مسلما ذو صحبة وقيل إن طالت ولم يثبتي. فهم يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو الصحابي، بل قد أدخل بعضهم عيسى عليه السلام من الصحابة، بل قد ذكر بعضهم، وإن لم تخني الذاكرة فإن هذا ينسب إلى الحافظ بن حجر، لكن لا يحضرني الآن صحة هذه النسبة أنه نسب أن عيسى عليه السلام من الصحابة، لأنه ينطبق عليه تعريف الصحابي. وتعلمون أن عيسى لم يقتل ولم يمت، وإنما رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، فلما رفعه الله إليه وهو حي نعم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، قد صلى به وهو حي، ورآه أيضا حينما عرج به صلوات الله وسلامه عليه، فلما رآه وكان مؤمنا به انطبق عليه شرط الصحابي. ولكن يقال إن النبوة أعلى وأشرف من الصحبة، إن النبوة أعلى وأشرف من الصحبة، فلا حاجة إلى أن نطلق على عيسى عليه السلام أنه صحابي. الشاهد من هذا أن زيد بن عمرو بن نفيل هو ورقة بن نوفل بحث عن الحق، فتنصر ورقة بن نوفل، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ومات على الإسلام. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فقد مات قبل البعثة، ولكنه مات على دين إبراهيم، ولذلك يقال إنه مسلم الجاهلية، إنه مسلم الجاهلية. وقد ثبت في البخاري في قصة بحثه عن الحق، زيد بن عمرو في بحثه عن الحق، أنه ذهب إلى واحد من أحبار اليهود نعم، فسأله عن الدين فقال إنك لن تدخل ديننا نعم حتى تنال شيئا من غضب الله شيئا من غضب الله. فقال زيد بن عمرو بن نفيل ما فررت إلا من غضبه ما فررت إلا من غضبه. ثم ذهب وترك فتوجه إلى راهب من النصارى نعم فقال له سأله عن الدين فقال لن تدخل في ديننا حتى تنال لعنة الله حتى تنال لعنة من الله. قال ما فررت إلا من لعنته نعم ما فررت إلا من لعنته. فتركهم فخرج تركهم فخرج ثم وقف فرفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم وقف ورفع يديه فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم كما ثبت ذلك في البخاري كما ثبت ذلك في البخاري. ثبت أيضا عن ابن عمر في البخاري أن زيدا هذا زيد بن عمر أن زيدا كان يقول لقريش إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وكان يعيب عليهم ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله ثم تذبحونها على غير اسم الله. وقد أيضا أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت عن زيد بن عمرو بن نفيل وكان يحيي الموؤودة وكان يحيي الموؤودة يعني يحتبسها لئلا تقتل كان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. وهذا دليل على إيش على أنه على دين إبراهيم عليه السلام الذي هو زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد. ولذلك سمي مسلم الجاهلية سمي مسلم الجاهلية لأنه لم يدرك مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهرت عنه قصائد كثيرة في تمجيد الإسلام والإيمان بالله عز وجل منها ما ذكره الذهبي في السير عنه أنه قال وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت لبلدة أطاعت فصبت عليه سجالا. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال. وأسلمت نفسي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا وأسلمت نفسي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. الشاهد أن سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة ووالده زيد بن عمرو قد مات على دين إبراهيم عليه السلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه فقد توفي بالعقيق قرب المدينة سنة 51 وقيل سنة 52 وعمره ما يقارب 70 سنة أو يزيد عمره ما يقارب 70 سنة أو يزيد على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا ما يتعلق بسعيد بن زيد. ثم قال المؤلف سعيد وسعد. وترتيب الناظم هنا للأسماء إنما جاء هكذا عفوا لأجل الوزن وإلا لم يراعي فيه ما يتعلق بالأفضلية نعم لم يراعي فيه ما يتعلق بالأفضلية إلا إذا كان راعى فيه الحروف الأبجدية. فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر والزبير إلا أنه أخر الزبير وكان ينبغي أن يكون قبل سعد. على كل حال هو لم يراعي في ذلك إلا الوزن، لم يراعي في ذلك إلا الوزن، ولم يراعي كبر السن ولا غير ذلك، لأن من حيث كبر السن أو من حيث التأخير في الوفاة فإن سعد هو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، سعد بن أبي وقاص وآخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة. قول الناظم سعيد وسعد يقصد بسعد سعد بن أبي وقاص الزهري من بني زهرة، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، بنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو وقاص هذا هو مالك، فسعد اسمه سعد ابن مالك، نعم سعد ابن مالك الزهري من بني زهرة وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكنية سعد أبو إسحاق، كنيته أبو إسحاق. وأسلم سعد رضي الله تعالى عنه قديما قبل الهجرة على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه مات بقصره في العقيق قرب المدينة، أنه مات بقصره في العقيق قرب المدينة، فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة، حمل على رقاب الرجال إلى المدينة، وصلى عليه مروان ابن حكم، ابن الحكم صلى عليه مروان ابن حكم، وكان حين ذاك واليا على المدينة، كان واليا على المدينة من قبل من؟ من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه، كان واليا على المدينة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سنة 55 من الهجرة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، وآخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، مات سنة 55 وكان عمره يزيد على 70 سنة، بضع 70 سنة، والبضع يبدأ من 1 إلى 9، يبدأ من 1 إلى 9، وقيل بل بلغ من العمر 82 سنة، قيل إنه بلغ من العمر 82 سنة، وكف بصره رضي الله تعالى عنه في آخر حياته، كف بصره رضي الله تعالى عنه في آخر حياته. وقد اشتهر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه باعتزاله للفتنة بين علي ومعاوية ومن معه، باعتزاله للفتنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن معهم. وقد ورد في فضائل سعد ابن أبي وقاص أحاديث، ورد في فضله رضي الله تعالى عنه أحاديث، منها ما رواه البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه، يعني عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عامر هو ابن سعد بن أبي وقاص، فروى البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وفي رواية للبخاري أيضا عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. قول سعد رضي الله تعالى عنه هنا إني لثلث الإسلام، المراد به أنه كان ثالث ثلاثة، أنه كان ثالث ثلاثة قبل الهجرة يعني في الإسلام، كأنه يقول أنا ثالث رجل أسلم، نعم حين ذاك، لأن هذا معنى ثلث الإسلام، يعني كأن الإسلام كان في 3 رجال، كأن الإسلام كان في 3 رجال، وسعد رضي الله تعالى عنه يرى أنه أحد هؤلاء الثلاثة. لكن من هم هؤلاء الثلاثة؟ قول سعد هنا مشكل، قول سعد رضي الله تعالى عنه هنا مشكل، إن كان يقصد أنه ثالث ثلاثة يعني هو يعني نفسه وأبا بكر رضي الله تعالى عنه وخديجة، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الإسلام، فكيف يكون ثالث ثلاثة؟ إن قلنا يعني نفسه وأبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فخديجة بلا شك أنها قد أسلمت قبل سعد، خديجة رضي الله تعالى تكون قد أسلمت قبل سعد، فإذا كان ذلك فيكون هو ثلث الإسلام، نعم، أو يحجب إلى الربع، ها؟ إذا أردنا أبا بكر، إذا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وخديجة، فإن خديجة تحجبه إيش إلى الربع، فيكون هو ربع الإسلام، فيكون هو ربع الإسلام. وإن قلنا نحمل كلام سعد هنا حتى لا يتعارض مع الواقع، نحمل كلام سعد على أنه ثلث الإسلام يعني من دون النساء، من دون ذكر النساء، كأنه يخص نفسه وأبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما خديجة فإنه يخرجها لأنها من النساء. على هذا يحمل قوله وإني لثلث الإسلام. هذا هو الإشكال الأول فيما يتعلق بهؤلاء الأربعة. كذلك إشكال آخر يرد على قول سعد هنا رضي الله تعالى عنه، وهو ما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد، نعم، وأبو بكر، وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر. فهذا الحديث قالوا إنه يعارض قول سعد أنه ثلث الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه خمسة أعبد، وسعد ليس من العبيد، لأن الأعبد جمع أعبد، جمع عبيد، أعبد جمع عبد، نعم. إذن مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من العبيد وأبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو السادس، وسعد معروف أنه من بني زهرة وليس من العبيد، أليس كذلك؟ سعد رضي الله تعالى عنه من بني زهرة وليس من العبيد، فكيف يجمع بين قول عمار هنا، نعم، كيف؟ هنا قد يكون قبل الصبيان، لأنها تحمل على مسألة الصبيان. كيف؟ يعني ممكن يقال اولا عندنا اشكالان. الاشكال الاول قوله ثلث الاسلام يتعارض مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعائشة وخديجة، وسعد يكون هو الرابع، الا اذا حملنا، نعم، ان سعد لا اخرج النساء وقصد نفسه مع الرجال، او يقال، نعم، او يقال ان سعد رضي الله تعالى عنه حكى عما علم، لم يعلم أن خديجة قد سبقته إلى الإسلام، أو غير خديجة كهؤلاء مثلا الأعبد أنهم سبقوه إلى الإسلام، فيكون حكى عما يعلم، فيكون رضي الله تعالى عنه حكى عما يعلم. وهذا الجمع تقريبا هو أحسن أنواع الجمع، لأن ادعاءه أنه ثلث الإسلام، وعمار هنا يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر، يعني في الإسلام، يعني لم يسلم معه إلا هؤلاء، فإنه يدل على أن هؤلاء كانوا قبل سعد، نعم، كانوا قبل سعد، يعني ستة، فعلى فرض أن سعد أسلم مباشرة بعد هؤلاء الستة، يكون سعد إيش؟ سبع الإسلام وليس ثلث الإسلام. لكن يقال إن سعد رضي الله تعالى عنه، نعم، قد حكى ما ظهر له، قد حكى ما ظهر له، وكأنه خفي عليه إسلام هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من فضائله رضي الله تعالى عنه ما رواه الشيخان عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني جمعهم في إيش؟ جمعهم في التفدية، يعني قال فداك أبي وأمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم أحد: ارمي فداك أبي، ارمي فداك أبي وأمي. وكذلك روى الشيخان عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. هذا حديث من؟ هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، وذلك يوم أحد حينما قال له: ارمي فداك أبي وأمي. إذن عندنا الحديث الأول عن سعيد بن المسيب، والحديث الثاني عن علي، وبين الحديثين نعم حديث علي يورد علينا إشكال، لأن علي قال لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جمع أبويه لأحد إلا لسعد. هذا مفهوم كلام، علي. وهذا الحصر من علي رضي الله تعالى عنه فيه إشكال، لأنه ثبت عن